إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب القدر من صحيح الإمام مسلم إلى باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، وقد عرفنا خلاصة هذا الحديث بأن من أصيب بمصيبة ومن المصائب الذنوب، فالذنوب مصائب بل هي أعظم المصائب، فمن أصيب بمصيبة فإن كانت بغير اكتسابه فهو يحتج على ذلك بالقدر ويقول هذه المصيبة بقدر الله تعالى، وإن كانت من اكتسابه ومن فعله فإن تاب من الذنب ساغ له أن يحتج بالقدر. فالاحتجاج بالقدر على الذنوب إنما يكون بعد التوبة منها، فإذا ابتلي الإنسان بذنب من الذنوب، معصية من المعاصي كشرب خمر أو زنا أو أي ذنب كان، ثم تاب منه فجاءه إنسان بعد ذلك يلومه، فله أن يحتج عليه بالقضاء والقدر ويقول له كيف تلومني على شيء قد قدره الله علي، ولكن هذا مشروط بأن يكون تاب من الذنب، بأن يكون تاب من الذنب. فالقدر يحتج به على المصائب لا على الذنوب والمعايب، القدر يحتج به على المصائب لا على الذنوب والمعايب. لا تفعل ذنبا وتحتج بالقدر وتقول قدر الله عز وجل علي هذا الذنب وأنت مقيم عليه، القدر يحتج به على المصائب لا على الذنوب والمعايب. وذكر في الباب حديث أبي هريرة، وقد ذكره عنه من ست طرق من تلاميذ أبي هريرة المعروفين: طاووس والأعرج ويزيد ابن هرمز وحميد ابن عبد الرحمن وهمام ابن منبه ومحمد ابن سيرين. وقد قرأنا طريق طاووس والأعرج ويزيد، ووصلنا إلى طريق حميد بن عبد الرحمن. قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب وابن حاتم قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فموسى عليه السلام ذكر المصيبة أو ذكر الذنب تأكد نعم قال أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة هل هو ذكر المصيبة أو عيره بالذنب نقول أولا لا يمكن موسى عليه السلام أن يعيره بالذنب لماذا؟ لأن آدم عليه السلام تاب من ذنبه وموسى عليه السلام من أعلم الناس نبي فلا يمكن أن يلومه على الإيش؟ على الذنب لأنه تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وإنما يكون موسى عليه السلام لامه على المصيبة وهي الإخراج من الجنة وإنما ذكر سبب المصيبة فإذا تأمل في هذا مما نبه عليه العلماء ذكر موسى عليه السلام سبب المصيبة وسبب المصيبة الذنب لكن ليس ذكره لسبب المصيبة دليلا على أنه لامه على الذنب قال أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك فنقول ذكر موسى عليه السلام سبب المصيبة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ثم تلومني على إيش قال على أمر قد قدر علي يعني على المصيبة فالمصيبة هذه مقدرة ولم يقل له آدم عليه السلام إيش كيف تلومني على ذنب قد تبت منه ما قال له هذا فموسى عليه السلام يعلم أن آدم تاب وإنما لما ذكر موسى المصيبة فاحتج عليه آدم بالقدر والاحتجاج بالقدر صحيح في الإيش في المصائب قال ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى وذكرنا لكم في المرة الماضية أن هذه المرتبة الثانية من الكتابة المرتبة الأولى الكتابة في اللوح المحفوظ الكتابة في اللوح المحفوظ الأزلية وهذه ولعلنا يعني ما ميزنا هذا في المرة الماضية الكتابة في اللوح المحفوظ ذكر شيخ الإسلام أنها كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة فهذه التي في اللوح المحفوظ الكتابة الثانية التي كانت قبل خلق آدم بأربعين سنة. هذه الكتابة الثانية. ثم بعد ذلك الكتابة العمرية التي تكون على الجنين، ثم الكتابة الحولية التي تكون ليلة القدر، ثم الكتابة اليومية والتي فيها سوق المقادير إلى مواضعها. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أيوب ابن النجار اليمامي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة. أبو سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو سلمة ما عددناه، فإذا نضيف أبو سلمة بعد صاروا كم الآن؟ سبعة: طاووس، الأعرج، يزيد بن هرمز هذا الثالث، حميد بن عبد الرحمن هذا الرابع، أبو سلمة هذا الخامس، همام ابن منبه السادس، وابن سيرين السابع. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا. وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديثهم. حديث من يا أحمد؟ حديث المتقدمين، وهم من؟ حميد ويزيد والأعرج طاووس. نعم. قال وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع، تعرف لقبه طبعا، ريحانة البصرة. نعم. قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديثهم. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو، وهو مروي عنه من ثلاث طرق: من طريق ابن وهب، ومن طريق حيوة، ومن طريق نافع ابن يزيد. كل هؤلاء عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني. من هو؟ حميد بن هاني. حميد بن هاني مصري؟ نعم، لأن أبو الطاهر مصري وابن وهب مصري، كذلك أبو هاني. عن أبي عبد الرحمن الحبلي، ما اسمه؟ عبد الله بن يزيد، وهو مصر أيضا، عبد الله بن يزيد. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان في مصر، فهذا السند يسمونه إسناد مصري، وهكذا الإسناد يكون مصريا بصريا كوفيا حجازيا من أي بلد كان، طالما أنه علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو مقبول على العين والرأس من أي جهة. ولذلك كان الشافعي يقول للإمام أحمد: يا أحمد أنت أعلم بالحديث مني، فإن جاءك الحديث فأخبرني به، سواء كان حجازيا أو كوفيا أو بصريا. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق. هذه الكتابة الأزلية التي في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. فالعرش هو من أقدم المخلوقات إن لم يكن أقدمها، فإن العلماء يتنازعون أيهما خلق أولا، القلم أو العرش. ومما يدل على أن العرش متقدم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. ومما يدل على أن القلم متقدم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. بعضهم يقول هذا لا يدل على أن القلم أول مخلوق، وإنما المعنى أول ما خلق الله القلم يعني عندما خلق الله القلم قال اكتب، فلا يدل على الإيش الأولية، وإنما يدل على أن الله عز وجل أمره بالكتابة عندما خلقه. فقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة المقادير مكتوبة، كتبت. طيب، وقبل الكتابة ما الذي عندنا؟ علم الله. سنت علم الله تبارك وتعالى قبل الكتاب، علم الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت أول مراتب الإيمان بالقضاء والقدر العلم، علم الله تبارك وتعالى بما يكون إلى يوم القيامة. الكتابة في اللوح المحفوظ، الكتابة الأزلية، بدأت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. ولذلك مما يدل على أن هذه الكتابة الأزلية جاء في حديث آخر: وكتب في الذكر كل شيء وعرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء وعرشه على الماء. كتب في الذكر كل شيء يعني كتب في اللوح المحفوظ. وهنا كتب الله مقادير الخلائق يعني كتب الله مقادير الخلائق في الذكر يعني في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وانظر الفتاوى المجلد الثامن صفحة 516. قال: حدثنا ابن أبي عمر واسمه محمد، محمد بن أبي عمر. قال: حدثنا المقرئ عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد المقرئ، عبد الله، نعم عبد الله صحيح، عبد الله بن يزيد المقرئ. وهذا ممن يصح بهم حديث ابن لهيعة، ابن لهيعة هذا مصري راوي عنده حديث كثير، والعلماء يختلفون فيه كثيرا، فمنهم من يضاعفه مطلقا ومنهم من يقبله مطلقا، ومنهم من يقول يصح حديثه من رواية المتقدمين عنه قبل أن يختلط أو قبل أن تحترق كتبه، ويجعلون من هؤلاء العبادلة الثلاثة، هذا واحد منهم عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب. وهناك آخرون غير هؤلاء، هناك آخرون، نعم طبعا يعني يختلفون في أعدادهم، لكن طبعا هؤلاء الثلاثة مشهورون. قال حدثنا حيوة، وهو حيوة بن شريح، نعم حاوى، حدثني محمد بن سهل التميم قال حدثنا ابن أبي مريم، من هو أبو بكر؟ سعيد ابن الحكم، سعيد ابن الحكم. قال أخبرنا نافع يعني ابن يزيد، كلاهما من يا أبا عبد الله؟ آخر واحد قبل الحاء حيوة، وبعدين آخر واحد قبل كلاهما وهو نافع، يعني حيوة ونافع، كلاهما عن أبي هانئ بهذا الإسناد مثله، غير أنهما يعني حيوة ونافع لم يذكرا وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. طيب هذان لم يذكرا وابن وهب ذكر، هل في خلاف؟ في منافاة؟ ما في منافاة، هذه ماذا نسميها؟ زيادة ثقة. فعبد الله بن وهب زاد على حيوة وعلى نافع وعرشه على الماء، هذه تسمى زيادة ثقة، والأصل أن زيادة الثقة مقبولة إلا في مواضع، إلا في مواضع يعني إسنادية ومتنية، أحيانا تكون الزيادة من ناحية المتن شاذة، وأحيانا تكون أيضا من ناحية الإسناد. يعني مثلا إذا شيخ معين له 10 تلاميذ مشهورين، 9 منهم رووا مثلا الحديث على وجه، جاء هذا العاشر زاد عليهم، فالقلب إيش يقول؟ يعني معقول هؤلاء 10 ملازمين لهذا الشيخ لا يفارقونه، لماذا هذا يزيد عليهم؟ فتجد أن أهل الحديث يعللون بمثل هذا، وإن كانت الزيادة غير منافية للمزيد. فإذا البعض يقول نقبل الزيادة ما لم تكن منافية للمزيد، لا، في بعض المواطن لا يقبلونها حتى وإن لم تكن منافية. لماذا؟ لعلة إسنادية، لأمر إسنادي كالذي مثلت لك به الآن. طيب عندك في الشرح في تنبيه، قال قوله اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، اليد من صفات الله تبارك وتعالى، ودوما تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم بالصفات. يعني لو أنت مثلا وقع تحت يدك تفسير وتقول والله هذا التفسير هل هو صحيح ولا لا، أقول لك ارجع إلى آيات الصفات، فإن وجدته مستقيما فتفسيره مستقيم وإلا فلا. وأحيانا يستفاد من هذا التفسير لكن فيما عدا إيش؟ فيما عدا باب الصفات، كما نستفيد من الإمام النووي فيما عدا الصفات، وكما نستفيد من ابن حجر فيما عدا الصفات وبعض المسائل العقدية. نعم، وإلا لو كل واحد أخطأ رددنا كلامه ما بقي لنا أحد من علماء الإسلام، لأن ما من أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وإيش؟ إلا ويخطئ. نعم إلا ويخطئ. نعم. فعندك قال في اليد هنا المذهبان السابقان في كتاب الإيمان ومواضع في أحاديث الصفات، لأنه سبق له أن ذكر هذين المذهبين، ما هما؟ قال أحدهما الإيمان بها ولا يتعرض لتأويلها مع أن ظاهرها غير مراد. إيش يعني ظاهرها غير مراد؟ هذا التفويض أيها الأخوة، هذا التفويض المذموم، وهو تفويض المعنى. يقول لك ظاهرها غير مراد، نقول بل هي على ظاهرها اللغوي عند العرب وعلى معناها المعروف عند العرب. فإذا هو عندما يقول مع أن ظاهرها غير مراد، يقول لا نثبت لها معنى. طيب إذا كان ليس لها معنى ولا نثبت لها معنى، كيف نؤمن بها؟ هذا من التناقض. لما قال الإيمان بها مع أن ظاهرها غير مراد، كيف أؤمن بها؟ كيف أؤمن بها وأنا لا أثبت لها معنى؟ الإنسان لا يؤمن إلا بما يعرف. طيب هل هذا هو فعلا مقصود الإمام النووي؟ نقول نعم، القول الأول عنده هو التفويض في المعنى. طيب الدليل على هذا ارجع إلى صفحة 455 هتأتينا. شفتها؟ إن قلوب بني آدم بين إيش؟ بين إصبعين من أصابع الرحمن. ماذا قال؟ قال وفيها القولان السابقان قريبا، أحدهما الإيمان بها من غير تعرض لتأويل، كمل، ولا لمعرفة المعنى. فثبت أنه أن المذهب الأول عنده هو التفويض في المعنى. يعني إذا قلت لك إيش معنى أصابع الرحمن؟ يقول لك آسف لا أدري. إيش معنى اليد؟ لا أدري. إيش معنى استوى على العرش؟ لا أدري. فهذا هو التفويض المذموم، وهو التفويض في الإيش؟ في المعنى. وإنما السلف يفوضون في الإيش؟ في الكيف. فمعناها معلوم وكيفها مجهول. صفات المولى سبحانه معناها معلوم وكيفها مجهول. فنحن نفوض في الكيف لا في المعنى. فعلم أن المذهبين اللذين يذكرهما النووي، الأول منهم هو ليش؟ هو التفويض في المعنى. طيب والثاني؟ قال والثاني تأويلها على القدرة. وهذا ليس تأويلا، وإنما هذا إيش؟ تحريف. فإذا الذي يذكر الإمام النووي أحدهما التفويض المذموم، والثاني هو ليش؟ والثاني هو التحريف. فلم يذكر مذهب السلف، فلم يذكر مذهب السلف. وللأسف الكثير يظن أن الأول وهو التفويض، يظنون أنه مذهب السلف، وليس كذلك. وإنما السلف كما قال مالك، ماذا قال مالك؟ القاعدة الذهبية في الأسماء والصفات الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. نعم. ها؟ الإمام أنه هو يذكر، قال يذكر فيه المذهبان السابقان، ما ندري. نعم خليه مستور. نعم. قال باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر. هذا أي مرتبة أيها الإخوة؟ من يعرف؟ تصريف القلوب كيف شاء. أي مرتبة من مراتب الإمام القضاء والقدر؟ مرتبة ها كيف شاء، شاء مرتبة الإيش؟ المشيئة. نعم. فإذا العلم والكتابة والمشيئة والخلق أربع مراتب لا يكون لا يكون المسلم مؤمنا بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بها، أنه سبحانه علم وكتب وشاء وخلق كل شيء في الكون، كل شيء في الكون. هذا العموم لا يخص أبدا، كل شيء في الكون، كل شيء مخلوق، يعني كل شيء مخلوق. فالله تبارك وتعالى علمه وكتبه وشاءه وخلقه، سواء كان خيرا أو إيش شرا، إيمانا أو كفرا، طاعة أو معصية، وهكذا. فهذه مرتبة المشيئة. فمن مشيئته سبحانه وتعالى أنه يصرف القلوب، والتصريف هو التقليب، التصريف هو ليش؟ هو التقليب. ولذلك كان هذا الصرف صرف الفلوس، لأن الصراف شو بيسوي؟ يقلب العملة الأول، يفحصها. فالتصريف هو ليش؟ هو التقليب. قال تعالى: وكذلك نصرف الآيات. نصرف الآيات يعني إيش؟ نقلبها، نأتي بها على أوجه متنوعة. شوف التوحيد مثلا، توحيد الله تعالى، الآيات فيه إيش؟ ها؟ كثيرة ومتنوعة. الجنة والنار الآيات فيها كثيرة ومتنوعة، وهكذا كل أصل من أصول الإسلام. فالله تبارك وتعالى يصرف فيه الآيات، يعني يقلبها ويأتي بها على أساليب متعددة حتى تترسخ. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. وذكر في الباب حديث عبد الله بن عمرو من طريق واحدة، قال: حدثني زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن المقرئ. من المقرئ؟ اللي خدناه الآن بينه زهير. قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، يعني زهير اللي هو شيخ الإمام مسلم بين هذا المقرئ، فقال عبد الله بن يزيد المقرئ. قال: حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو هاني. أبو هاني من؟ حميد بن هاني، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. نعم. كل حدثنا، أخبرنا، سمع. نعم نعم. يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم، إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. كيف يا أخي هذا؟ كيف قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ كيف هذا؟ أنا أريد أن يجيب، أقول ما في كيف بالنسبة لله، ما في إيش، ما في كيف. المعنى معروف ولا غير معروف؟ معروف. نعم. احنا نقول السحاب بين السماء والأرض، في بين، بين بينية السحاب بين السماء والأرض، غير بينية القلم بين إصبعية، غير بينية القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، بالنسبة لله عز وجل إياك أن تمثل أو تتخيل أو تتصور، كل هذا ممنوع. وربما يأتي الشيطان ويصور لك الله عز وجل على صورة معينة، هذا خطأ، تستعيذ بالله من الشيطان. فالمعنى معروف، المعنى ندركه. ها؟ كما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن الجنة أنها فيها كذا وكذا، المعاني هذا معروف ولا لا؟ طب واحد فينا يقدر يجزم إيش كيفية هذه الثمار والحور العين التي في الجنة؟ ما حد يقدر. الروح التي فينا، الروح كلنا نؤمن بالأرواح، لكن واحد يقدر يقول والله الروح هذه صفتها كذا وكيفيتها كذا؟ فإذا كانت بعض المخلوقات لا نجزم بكيفيتها ولا بحقيقتها، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. فإذا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن، المعنى معروف، المعنى معروف، والكيف مجهول وانتهينا. لكن نقعد نقول مجاز، استعارة كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب العرب بما يعرفون، أمر عجيب. العرب سمعوا هذا ما أنكروه، حتى الكفار، حتى أبو جهل. أبو جهل كان يسمع آيات الصفات في القرآن، ما في واحد من الكفار اعترض على آيات الصفات، مع أنه في مقام ليش؟ في مقام التحدي للنبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي هؤلاء الذين أخذوا دينهم من فلاسفة اليونان، كل شيء في القرآن حرفوه. نعم، حتى حرفوا صفات إبليس بعد. يعني يمر علينا بعض إبليس إن الشيطان يبيت على خيشو، حتى هذا يؤولونه. نعم، إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، كقلب واحد. يصرفه حيث يشاء، يصرفه حيث يشاء، يصرفه الإيمان، يصرفه الكفر، يصرفه للطاعة، يصرفه المعصية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أحسن هذا الحديث يا آدم، لأن فيه جمع بين القدر والشرع، فجزءه الأول في القدر وجزءه الثاني في الإيش؟ في الشرع. كيف نحل المشكلة القدرية؟ من يقول باختصار؟ بالتزام الشرع، نؤمن بالقدر ونلتزم بالشرع. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين القدر والشرع، فأخبر بالقدر، إن قلوب بني آدم كذا يصرفه حيث يشاء، هذا قدر. طيب إيش الموقف إذا كان الأمر كذلك والأمر كله بيد الله عز وجل؟ فما الواجب علينا؟ أن نلتزم بشرعه سبحانه وتعالى. ولذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم مصرف القلوب. شوف كيف أثر الإيمان بعقيدة القضاء والقدر، أثر الإيمان بعقيدة القضاء والقدر، أن الإنسان يتوجه إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى ويقول لا إله إلا الله. ولذلك يعني لا يصح الإيمان إلا على أساس القضاء والقدر، إلا على أساس القضاء والقدر. إن كان يمكنك أن تخرج عن القضاء والقدر، اذهب فاعبد غير الله إن كان يمكنك. وأما إذا كان لا بد لك مما كتب عليك، فإذن ما في مفر إلا إليه سبحانه وتعالى، وهذه العبودية، العبودية لا تكون إلا بهذا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ما اتكل النبي صلى الله عليه وسلم على القضاء والقدر وقال خلاص اللي متصرف للخير متصرف واللي متصرف للشر متصرف، ما في فائدة وخلاص وقعد، لا، وإنما أخذ بأسباب النجاة. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. نعم، فالدعاء، الدعاء يعني يقاوم به القضاء، الدعاء يقاوم به القضاء، وإن كان في النهاية لا يكون إلا ما كان. نعم. الباب الذي بعده، طبعا التنبيه بالنسبة لي بين إصبعين من أصابع الرحمن، ذكر المذهبان. قال أحدهما: الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى، وهذا هو التفويض المذموم. والثاني: يتأول بحسب ما يليق بها. نعم، يتأول بحسب إيه؟ لكن هذا على التحريف، هذا على التحريف. يقول: يتأول بحسب ما يليق بها. طيب، قول بحسب ما يليق بالله عز وجل فترجع إلى الإثبات، أما قال بحسب ما يليق بها. كما يقال: فلان في قبضتي وفي كفي، لا يراد به أنه حال في كفه. نقول: ونحن لا نثبت هذا. علق وقول عند هذا الموضع: قال لا يراد به أنه حال في كفه. نقول: ومن قال لكم أن هذا هو الظاهر؟ بل الظاهر هو ما يليق بالله تبارك وتعالى. فنحن لا نثبت إن معنى هذا أن العباد حالون بين أصابع الرحمن، ما حد قال هذا، بل نحن الكيفية عندنا مجهول. قال: باب، كل شيء بقدر. تقول هذا فيه المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه، هذه مرتبة الخلق، خلقناه بقدر. فإذا ما أحسن هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم، ذكرها مرتبة على مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر من طريق واحدة. قال الإمام مسلم: حدثني عبد الأعلى بن حماد قال: قرأت على مالك بن أنس حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه. ويش الفرق بين قتيبة وعبد الأعلى؟ عبد الأعلى قرأ، وقتيبة سمع القارئ، وكلاهما طريق صحيح للرواية. فسواء سمعت من الشيخ أو قرأت على الشيخ أو قرأ على الشيخ وأنت تسمع أو كتب إليك الشيخ أو أجازك الشيخ، كل هذه طرق للإيش؟ للرواية، للتحمل. قال: فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس بن كيسان الايش؟ اليماني، صح؟ انه قال: ادركت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ادركت ناسا كثيرين، فهذه عقيدة الصحابة. أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. الكيس المهارة في العمل، والعجز عن العمل، تحصل واحد خبير واحد غير خبير، فنقول حتى هذا بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. أو الكيس والعجز. تقول: إنما مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بهذين الأمرين لأنهما يشملان كل أعمال العبد. صحيح، كل أعمال العبد، أي عمل يعمله الإنسان إما أنه يكون عاجزا فيه أو ماهرا فيه، ففيه خلق أفعال العباد وأن الله عز وجل خلقها ردا على القدرية. وفي ذلك صنف الإمام البخاري كتاب خلق أفعال العباد. الذي بعده حديث أبي هريرة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء. قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فعدم إيمانهم بالقدر كان سببا من أسباب ذوقوا مس سقر. يقول الإمام النووي: وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء، فكل ذلك مقدر في الأزل، معلوم لله، مراد له، مراد له، والإرادة إيش؟ قسمان: إرادة كونية وإرادة شرعية. أراده كونا، أراده شرعا، والفرق بينهما من وجهين. الفرق بينهما من وجهين: الأول أن الإرادة الكونية متعلقها ما يحب الله وما لا يحبه، متعلقها ما يحبه الله وما لا يحب، فالله عز وجل أراد الكفر، أراد الكفر. أنا أسألك، الله عز وجل أراد الكفر في الكون؟ نعم، أراده كونا. نعم. في المقابل الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله، بما يحبه الله. فهل الكفر أراده الله عز وجل شرعا؟ شرعا؟ أراده شرعا؟ لا، لأن احنا قلنا الإرادة الشرعية تتعلق بما ايش؟ بما يحبه الله. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، لا بد من وقوعها، نسمى إرادة كونية، من كان يكون يعني وجد. وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم ايش؟ فلا يلزم وقوعها. الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها. هل أراد الله عز وجل الإيمان من أبي جهل؟ عندما أقول أراد لابد تفصل. هل أراد الله عز وجل الإيمان من أبي جهل؟ نقول أراده شرعا ولم يرده كونا لأنه ما وقع. نعم. طيب، الإرادة الكونية هذا يمكن أن يكون ثالث، الإرادة الكونية ترادف المشيئة، هي المشيئة، والإرادة الشرعية ترادف المحبة. فبدل أن تقول مثلا أراد الله كونا، يمكن باختصار تقول إيش؟ شاء. وبدل أن تقول أراد الله شرعا، يمكن أن تكون أحب، أحب الله كذا. نعم. قال باب: قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. إيش مناسبة هذا لما قبله؟ ها؟ ما قبله كل شيء مقدر، حتى العجز والكيس نقول، وحتى ها؟ المعاصي، حتى المعاصي مقدرة. فتقول حتى المعاصي والقبائح بقدر الله، فهذا تأكيد للباب قبله. أرادها الله عز وجل، المعاصي والقبائح أرادها إيش؟ أرادها إيش؟ كونا. طيب إذا كانت معاصي وقبائح لماذا وجدت؟ نقول للحكمة، لحكمة. لماذا كان في هذا الكون كفر؟ للحكمة. لماذا كان إبليس؟ حكمة، للحكمة، حكم عظيمة. حتى العلماء يعدون من حكمة الله تعالى في خلق إبليس الشيء الكثير. كيف تجاهد نفسك بدون وجود إبليس؟ نعم. الحديث الأول حديث أبي هريرة الحديث الأول حديث أبي هريرة من طريق ابن طاووس عن أبيه، والثاني من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه. نعم. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، واللفظ لإسحاق. قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس وهو عبد الله عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم، اللمم الذي ذكره الله عز وجل في قوله: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم يعني الصغائر. فابن عباس يقول: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. فإذا يكون ابن عباس إيش؟ ابن عباس فسر القرآن بالإيش؟ بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. فهذه من طرق التفسير. ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. سبحان الله، الكل كتب عليه حظه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة، يعني لا بد أن يقع، لا بد أن يكون هناك فرق بين إيش؟ بين ابن آدم وبين إيش؟ وبين الملائكة. فلا بد أن يدرك ذلك لا محالة. فيأتي الإنسان الزائغ ويفكر في إيش؟ يفكر في القضاء والقدر. سبحان الله، بدل أن تفكر في الشرع تروح تفكر في القضاء والقدر. قول خلاص إن ابتليت بشيء من هذا أستغفر الله. وتعزم على ماذا؟ تعزم على ماذا؟ على الاستغفار إذا وقعت في شيء من هذا. مش تقول خلاص هذا مكتوب لا بد أن نقع فيه. هذه نظرة قدرية، هذه يريد أن يهرب من الشرع. الذي يريد أن يهرب من الشرع ينظر إلى ليش؟ ينظر إلى القدر. نعم. أدرك ذلك لا محالة فزين العينين النظر، النظر المحرم، وزين اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي تفكر يعني. وعند أبي داود زيادة ما شاء الله، ذكر الكل، ذكر الجوارح كلها. نعم. وسيأتي أيضا في الرواية الثانية، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل المشي، وزنا الفم الايش؟ القبل، لا اللسان اللي هو الكلام، زنا اللسان الكلام، وزنا الفم القبل. هذا كله جاء عند أبي داود. قال والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يصدق ذلك إذا وقع الإنسان في الفاحشة الكبرى، وإذا ما وقع فإذا فتكون اللي فات هذا لمم، وعصم الله عبده من الوقوع في الفاحشة. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فعلم أن هذه إيش؟ طرق وذرائع إلى الوقوع في الفاحشة الكبرى. فحتى الزنا زنا أصغر وزنا إيش؟ وزنا أكبر. نعم. الزنا الأصغر هو زنا هذه الجوارح، والزنا الأكبر هو زنا الإيش؟ زنا الفرج. قال عبد في روايته، من هو يا أبا عبد الله؟ يا أبا عبد الله، قال عبد في روايته. الإمام مسلم رواه عن إيش؟ عن كم شيخ؟ عن شيخين. قال حدثنا إسحاق وعبد بن حميد، فهو هذا عبد، عبد بن حميد. قال عبد في روايته ابن طاووس عن أبيه سمعت ابن عباس. إيش الفرق؟ ها؟ الأول قال عن ابن عباس، ولكن في رواية عبد قال سمعت ابن عباس. كل هذه فوائد تستفاد من هذا الكتاب العظيم صحيح الإمام مسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام المخزومي. من هذا؟ محمد بن عباد بن جعفر هذا ولا من؟ أبو هشام المخزومي، المغيرة، المغيرة بن سلمة البصري. قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. حظه نصيبه، فيها الرواية بالإيش؟ الرواية بالمعنى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال قال كلمة واحدة، لكن هذا فيه دليل على الرواية بالمعنى. والحظ هو النصيب. نعم. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو ويكذبه. يقول الإمام النووي معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقيا. فإذا الإمام النووي قسم الزنا إلى إيش؟ مجازي وإيش؟ وحقيقي. ونحن قلنا لو قيل أصغر وأكبر يكون يعني أحسن. قال: فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنا، أو النظر أو اللمس، أو بالفكر بالقلب. فكل هذه أنواع الزنا المجازي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه. الباب الذي بعد ذلك كان بقي على الأذان. نعم. قال: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. نعم. هناك من يفرق بين يعني حكم أطفال الكفار وأطفال المسلمين، ومنهم من لا يفرق، وسنذكر الأقوال في ذلك. وأما الجزء الأول، كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة اختلفوا فيها، والصحيح من ذلك أن الفطرة هي الإسلام. كل مولود يولد على الإسلام. طيب، والقضاء والقدر السابق ما في معنى؟ هو عندما يولد على ليش؟ على الإسلام. ثم يقيد الله عز وجل له من الأسباب ما يصير به إلى القدر الأول. لكن عندما يولد أرض طيبة، بحيث أنها لو تركت لأنبتت نباتا حسنا. إذا تركت بدون إيش؟ بدون موانع. فهذا معنى يولد على الفطرة، يعني يولد على الإسلام. وإيش معنى يولد على الإسلام؟ أنه لو ترك بدون التدخل البشر الفاسد لبقي على الإسلام، لبقي على الإسلام. وهذا سيتضح لك من نص الحديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه عن خمسة من تلاميذه المشهورين: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو صالح، وهمام بن منبه، والعلاء عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، فعن أبيه يعني عبد الرحمن. فهؤلاء خمسة من تلاميذ أبي هريرة رووا هذا الحديث. ما علاقته بالقضاء والقدر؟ مرة أخرى نقول: كل مولود عندما يولد على الإسلام، لكن هذا لا يعني أن الناس كلهم هيكونون مسلمين، وإنما يسبب الله عز وجل من الأسباب ما يصير به كل إنسان إلى القدر الإيش؟ إلى القدر الأول. نعم. قال: حدثنا حاجب بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي. الزبيدي هذا من؟ محمد بن الوليد الحمصي، عن الزهري. قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة ما من مولود إلا يولد على الفطرة يعني يولد على الإسلام. طيب لو قال قائل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كيف أنت الآن تقول يولد على الإسلام؟ إيش معنى يولد على الإسلام؟ ها؟ أنه لو ترك بدون تدخل بشري فاسد سيبقى إيش؟ سيبقى مسلما. قال فأبواه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ التدخل البشري الفاسد الآن. نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فأبواه يهودانه، التهويد، وينصرانه، التنصير، ويمجسانه، يجعلانه مجوسيا. طيب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمسلمانه؟ لأنه مسلم. ففي هذا رد، تقول في هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ويمسلمانه هذا فيه رد على ابن عبد البر، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه قال أنه يولد على السلامة خلقة وطبعا وبنية ليس معه كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار، أنه يولد ليس معه كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار. قال ولو كان الأطفال فطروا على شيء من الكفر والإيمان ما انتقلوا عنه أبدا. خلي بالك كيف الشبه، فلا يزال العلماء يرد بعضهم على بعض ويقولون هذا قول فاسد وهذا كذا، لكن كل واحد منهم يقدر الآخر ويحترمه، ما في مانع، الدين دين الله تبارك وتعالى، وإذا أنت وقفت على قول فاسد بين حجتك إما أن تقبل وإما أن ترد، مع الاحتفاظ بالعيش بالألفة والمودة والمحبة. وهذا هو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة كانوا يختلفون وكان ربما سب بعضهم بعضا ويقولون كلمات غليظة، لكن كانت قلوبهم متآلفة. نعم. فابن عبد البر ماذا يقول؟ قال ولو كان الأطفال فطروا على شيء من الكفر والإيمان ما انتقلوا عنه أبدا. قل نحن لو قلنا أن الفطرة هي الإسلام المفروض هذا هذا إيش؟ يبقى مسلم. نقول هو فطر على الإسلام ولكن الأسباب التي قدرها الله عز وجل ترده إلى قدره الأول، وهذا القول قول ابن عبد البر، بل قال ابن عبد البر هو أصح ما قيل في معنى الفطرة. ورد عليه ابن تيمية وابن القيم بما خلاصته إن كان المقصود بذلك أن الفطرة لا تقتضي واحدا منهما أي الكفر والإيمان، بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر على حد سواء، فهذا قول فاسد. ربما تجد أحد الناس الذين مثلا يشرحون الأحاديث يعني من النشوة ماذا يقول؟ يقول الطفل يولد مثل الإيش؟ مثل الصفحة البيضاء. يقول لك مثل الصفحة البيضاء وانت تسوي اللي انت تريده. يقول هذا خطأ، بل كما ذكرنا في أول الدرس أنه كالأرض ليش الطيبة التي لو تركت لأنبتت نبات الإيمان، وإنما يحصل الفساد بالإيش؟ بالتدخل البشري الفاسد. فمن أجل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم إن هذا قول فاسد. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الوالدين يكفرانه ولم يذكر يسلمانه. فإذا تنبه لهذا أنه لولا التدخل البشري الفاسد لا بلغ الإنسان مسلما وبقي مسلما، كما في الحديث الآخر إني خلقت إيش عبادي حنفا فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن إيش دينهم. إذن ماذا كان دينهم؟ الإسلام. هذا مثل هذا. نعم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء مكتملة، فكذلك الإنسان عندما يولد يولد على الدين الصحيح مكتمل. كما تولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني خلقها مجتمع ليس فيه نقص ولا عيب. قال هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل ترون فيها عيب؟ قال ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا دين الله. فهذا خبر بمعنى ليش؟ الأمر ولا النهي؟ بمعنى النهي. لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا فطرة الله. فنقول لليهود والنصارى والمجوس والكفار لا تبدلوا دين الله عز وجل، عندما يأخذون الطفل ويهودانه ومجسانه نصرانه، هؤلاء ها يبدلون خلق الله أي دين الله. نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إيش اللي قبل هذه الآية؟ ها فأقم وجهك للدين حنيفة. إيش هو هذا؟ هذا الدين، دين الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أيضا في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 245 قال فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي فطرة الإسلام. طيب لو قال لك إنسان الفطرة هي الميثاق المأخوذ علينا ونحن في عالم الذر، لما خلق الله عز وجل آدم فمسح ظهره بيده فاستخرج منه كل ذرية كائنة إلى يوم القيامة، وكلمهم قبلا أو قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. لو واحد قال لك هذا هي الفطرة، هل في منافع؟ ها؟ ما في منافع. نقول هذا الميثاق هو الذي يولد عليه الإيش؟ يولد عليه الطفل. نعم، فهذا الميثاق المأخوذ علينا في عالم الذر هو الذي يولد عليه الإيش؟ الذي يولد عليه الطفل. فإذا ما في منافع لو قيل هذا أو هذا. ثم أيضا بيّن شيخ الإسلام قال ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق، بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما، فإذا الولادة على الإسلام أيها الإخوة لا منافاة بينها وبين القدر ليش؟ السابق لا منافاة، لأن الله عز وجل يسبب من الأسباب ما يغير عن هذه الفطرة بالتهويد والتنصير والتمجيس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق صلحوه إن عندك نقطة على الأول على الراء، كلاهما عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال كما تنتج البهيمة بهيمة، ولم يذكر جمعا. قال حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم يقول اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالفطرة بينت قبل وبعد، إيش اللي قبل؟ فأقم وجهك للدين حنيفة، وإيش اللي بعد؟ ذلك الدين القيم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة. إيش يولد هذه؟ الياء مكان الإيش؟ مكان الواو، هذا معروف عند العرب. ولد يولد، إذا خطفها بسرعة تظهر كأنها إيش؟ ياء. ولد يولد، نعم، إلا يولد على الفطرة. قال فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. سبحان الله، رحمة الله على الإمام مسلم، حديث بطرقه المتعددة في مكان واحد، تعرف الألفاظ كلها وتقارن بين الأحاديث. قال ويشركانه حتى يشمل الكل. فقال رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك، أرأيت لو مات قبل ذلك، يعني قبل التشريك والتهويد والتنصير. قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. إيش معنى يا آدم هذه الجملة؟ على كل حال، لا يفهم من هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفتي السائل عنهم، يعني هذه ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في شأنه. الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني هم تبعوا لإيش؟ تبعوا لآبائهم. هذا نبه عليه ابن القيم والخطابي في تهذيب السنن. يقول ابن القيم في تهذيب السنن، طبعا هذا تنبه عليه أن ظاهره الله أعلم بما كانوا عاملين، ظاهره بحسب العجمة التي فينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ توقف في شأنهم، الله أعلم بما كانوا عاملين، وليس كذلك. قال ابن القيم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجف فيهم بالوقف، وإنما وكل علم ما كانوا يعملونه لو عاشوا إلى الله، ولم يقل الله أعلم حيث يستقرون أو أين يكونون. وقال الخطابي ظاهر هذا الكلام يوهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفت السائل عنهم، وأنه رد الأمر في ذلك إلى علم الله من غير أن يكون جعلهم من المسلمين أو ألحقهم بالكافرين. قال وليس هذا وجه الحديث، وليس هذا وجه الحديث، وإنما معناه أنهم كفار ملحقون بآبائهم، لأن الله سبحانه قد علم لو بقوا أحياء حتى يكبروا لكانوا يعملون عمل الكفار. قال ويدل على صحة هذا التأويل حديث عائشة وسيأتينا. فالمهم يعني لا يفهم من هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في في أمرهم، وإنما قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فهم يعني تبعوا لآبائهم. فعلى هذا التوجيه أحد الأقوال في أطفال المشركين أنهم تبعوا ليش؟ تبعوا لآبائهم. طبعا هذه في أطفال المشركين 8 أو 9 أقوال سنذكرها بعد أن نقرأ الأحاديث. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد في حديث ابن نمير: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية: إلا على هذه الملة. شبعت واضح الإسلام. قال: حتى يبين عنه لسانه، حتى يبين، وفي رواية يعبر، وفي رواية يعرب، يعبر عنه لسانه فيقول هو نصراني هو يهودي. قال: وفي رواية أبي قريب عن أبي معاوية: ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.